معشر الإخوة، فرض الله جل وعلا على كل صاحب بيت تحته رعية أن يحطها برعايته ونصحه ونصيحته، وكل راع سيسأل عن رعيته يوم القيامة. نعم، يوجد في مجتمعنا من غش أهله وأبناءه وبناته ولم يحطها بنصيحته، أو قد نسوا ما جاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وجاء في رواية لمسلم: ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. لقد تساهل كثير من الآباء والأمهات بهذا الوعيد الشديد، فضيعوا أمانتهم في تربيتهم لأبنائهم وبناتهم، فتساهلوا في أمرهم بالصلاة على وقتها، وتساهلوا بالحشمة والستر لبناتهم. لقد رأينا وللأسف لقد رأينا من بعض النساء تراقصًا في بعض المهرجانات المفتوحة للعوائل بمحضرٍ من الرجال الأجانب وفي الملاعب وغيرها. أين التربية على الحشمة والحياء؟ أين الخوف من الله؟ أين الخوف من الله؟ وقد أجمع العلماء على تحريم هذا الفعل. أين رب هذه الأسرة؟ أين وليهن؟ أين القوامة على النساء؟ إن النساء هن أقرب من الرجال إلى الفتنة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أن من أكثر أتباع الدجال هم من النساء، وذلك أنهن أقرب إلى الفتنة والتأثر فيها. عباد الله، إنما يحدث في كثير من التجمعات العامة من المنكرات أعظم أسبابه هو تساهل رب الأسرة، يراها تخرج متعطرة متزينة وكأنما هي في ليلة زفافها، لا يمنعها ولا ينصحها. جاء عند النسائي في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، فهي زانية. وتأملوا عباد الله، تأملوا ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وبناته، تأملوا أمر الله لنبيه في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ألم يشرع لنساء المؤمنين لبس الحجاب والتستر بالجلباب؟ قال الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كل ذلك حماية وحفظا لأهل بيته. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وهو معتكف وعنده أزواجه، فرحن فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بينها وكان بيتها في دار أسامة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها، فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من معتكفه، وكلنا يعلم أن المعتكف لا يشرع له الخروج من معتكفه إلا لحاجة، ومع ذلك يخرج مع زوجته، ومن هي زوجته عباد الله؟ إنها صفية. ولكن استشعار النبي صلى الله عليه وسلم لمسؤوليته تجاه أهله يجعله يخرج لإيصال أهله صلى الله عليه وسلم. أصبحنا للأسف نرى في زماننا مظاهر غريبة من تمرد الفتيات، بل نحن عباد الله أمام هجمة شرسة على أعظم مكتسباتنا من العفة والحياء والحشمة، تستدعي من الأولياء زيادة النصح والتوعية والمتابعة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر المصلين، إن لظهور هذه المظاهر في العلن والمجاهرة فيها من تراقص النساء أمام الرجال والشاشات وتقصد إظهار الزينة الكاملة ملحظاً آخر يخشى من عاقبته، ألا وهو المجاهرة بالمعاصي. فإن الناس في عافية ما لم يجاهروا بمعصيتهم، فكيف إذا كانت هذه المجاهرة بقصد إظهار البطولة والجرأة ومراغمة المؤمنين وإغاظتهم والتفاخر بذلك، وكأنها رمز للتقدم والرفاهية والسعادة، وما هي والله إلا انتكاسة وسقوط وخزي وخسران وندامة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. قال ابن بطال رحمه الله: في المجاهرة بالمعاصي استخفاف بحق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب من العناد لهما. فلذلك قال عليه السلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. انتهى كلامه رحمه الله. كل أمتي معافى من العافية، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويقبل التوبة. أما هؤلاء لا يعافون، المجاهرون بالمعاصي لا يعافون. الأمة يعفو العفو عن ذنوبها، لكن الفاسق المعلن لا يعافيه الله عز وجل. وقد قال المفسرون في قول الله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي ظاهر الإثم الإعلان به، بأن ظاهر الإثم الإعلان به وباطنه الاستسرار. إن في المجاهرة بالمعاصي عبر السنابات أو في المهرجانات ونحوها دعوة للناس إلى الوقوع فيها واستصغارها والاستهانة بها، فحين ترتكب المعاصي أمام أعين الناس ويداوم أصحابها على ارتكابها، يألفها الناس ويستصغرونها ويحتقرونها حتى تشيع وتنتهي. تنتشر، فيصعب على المصلحين تغييرها وإزالتها. وقد توعد الله جل وعلا من يسعى إلى نشر الفاحشة والمنكر بين الناس بالعذاب في الدنيا والآخرة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والذي يدعو الناس بحاله أو مقاله إلى الوقوع في المعصية يتحمل مثل أوزار من تأثر بدعوته واقتدى بأفعاله. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عُمِل المُنكر جِهارًا استحقُّوا العقوبة كلُّهم. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من عبث العابثين وكيد الكائدين. ثم صلُّوا وسلِّموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا.